الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كما وعدنا أننا سنأخذ في هذا الدرس حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة الوداع، لأن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى لما ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه مختصر سيرة الرسول اختصرها، لأن المقام لا يناسب التطويل، فأحببنا من باب الفائدة ومن باب كذلك معرفة أحكام الحج، لا سيما وفي هذه الأيام يستعد حجاج بيت الله الحرام لأداء حج هذا العام. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فمن أراد أن يتابع معنا فلا بأس أن يرجع إلى صحيح الإمام مسلم أو يبحث عن الحديث في بعض المواقع التي ربما تذكر هذا الحديث. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، 8 سنوات لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مكة بلاد كفر ولم تفتح بعد، فلم يستطع عليه الصلاة والسلام الحج. وأما في السنة 9 فقد كما مر معنا في السيرة أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يحج بالناس، وعرفنا السبب في عدم حج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة. قال: ثم أذن في الناس بالحج في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاج. ومعنى أذن يعني أعلم الناس، الأذان في اللغة يأتي بمعنى الإعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلمهم بذلك. ففي هذه السنة، السنة 10 أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس أنه سيحج هذا العام. قال: فقدم المدينة بشر كثير، فاجتمع المسلمون الذين هم قريبون من المدينة في المدينة، ومن كان بعيدا من المدينة وقريبا من مكة لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وكان عددهم جميعا قرابة 10,000، 10,000 حاج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فخرجنا معه حتى، أي من المدينة، حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وهي تبعد شيئا قليلا من المدينة، وهي ميقات أهل المدينة، فكما تعلمون أن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، فالمواقيت الزمانية تبدأ من شهر شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. وأما المواقيت المكانية فلكل أهل بلد ميقات، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. وانظروا إلى همة النساء، ما قالت: هذا الشهر شهر ولادتي فليس من المناسب أن أخرج للحج، بل خرجت رضي الله تعالى عنها محبة في الخير وكذلك إدراكا للحج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع مع أن المدينة قريبة منها؟ ومع هذا لم يثنها هذا الأمر على ترك الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت: كيف أصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري. ومعنى استثفري أي اجعلي ثوبا بين فخذيك وشدي فرجك، بمعنى تحفظي، اجعلي شيئا يحفظ خروج الدم منك، وافعلي ما يفعل الحاج من الإهلال ومن ذكر الله إلا الطواف، فيحرم على الحائض والنفساء. قال: اغتسلي واستثفري بثوب ماذا عندكم؟ وأحرمي، صح؟ قال: بثوب وأحرمي، أحرمي بالحج. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، والآن ولله الحمد فيه مسجد كبير وفيه كذلك يعني أماكن للوضوء والاغتسال، مرتب وواسع ومهيأ لمن أراد الإهلال منه. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا فيه أن الأفضل لمن أراد الإحرام من ذي الحليفة أن يكون بعد صلاة، فإن كانت فريضة صلى الفريضة ثم أحرم، وإن لم تكن فريضة مثلا جاء وقت الضحى صلى الضحى وأحرم، أو توضأ واغتسل يصلي ركعتين ثم يحرم. لكن هذه الصلاة لا تسمى صلاة الإحرام، لا، ليس هناك صلاة للإحرام، لأن الحديث ما جاء أنه صلى ركعتين خاصتين، فيحمل أنه صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي صلاة فريضة أو صلاة نافلة لمثلا صلاة الضحى أو نحو ذلك، أو تحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو نحو ذلك، فيصلي ثم بعد ذلك يحرم. قال: فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، أي ناقته كانت تسمى القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء هو المكان المرتفع، ولذلك استحب العلماء أن المحرم يحرم عندما يصعد إلى سيارته، أو إذا كان في الباص إذا ارتفع وجلس يبدأ بالإحرام. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. فيقول مثلا: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا لمن كان متمتعا، ومن كان مفردا أو قارنا يقول: لبيك اللهم حجا. ثم بعد ذلك يشرع في التلبية لأنه قد دخل في الإحرام، فيقول كما قال: أهل بالتوحيد. وانظر كيف أن جابرا رضي الله تعالى عنه سمى التلبية توحيدا، لأن جميع ألفاظها تدل على التوحيد، جميع ألفاظها تدل على التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلبيك أي إجابة بعد إجابة لك يا رب، لأنه لا شريك لك، فأنت الواحد في ربوبيتك وفي ألوهيتك وفي أسمائك وصفاتك. ثم كذلك وحد الله في نسبة النعمة: إن الحمد والنعمة لك والملك، فكل ما بالعبد من نعم فمن الله وحده لا شريك لك. فالتلبية كلها توحيد، ولذلك سماها جابر توحيدا. قال: حتى إذا أتينا البيت معه، يعني يستمر في التلبية حتى إذا دخل البيت أو رأى الحرم يقطع التلبية، يقطع التلبية، هذا إذا كان متمتعا، إذا كان متمتعا. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني كانت نيتهم الحج وما كانوا يعرفون العمرة، فلم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طاف بالبيت كما سيأتي. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، وهو الركن الذي فيه الحجر الأسود، فأول ما يأتي الحاج أو المعتمر يستلم الركن، فطاف سبعا، يعني يسمي الله في أول طواف بسم الله، ثم يكبر في كل طواف كلما أتى إلى الحجر فيستلمه إن استطاع، أو يشير إليه بعصا ونحوه ثم يقبل هذا العصا إن استطاع، وإلا يشير إشارة، وهذا يفعله أكثر الناس اليوم لكثرة الزحام، فتكفي الإشارة وليس بواجب أن تستلم الركن، ليس بواجب، وإنما هو مستحب لمن استطاع ذلك بدون أذية ولا ضرر بالناس ولا ضرر بنفسه، فله أن يستلم، لكن إذا لم يستطع فليس بواجب ولا حرج عليه. فيسمي الله في أول استلام له، ثم يكبر، ثم يجعل البيت عن يساره، ويشرع في الطواف كلما جاء عند الركن يعد شوطا واحدا، وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط. قال: فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا الرمل خاص بالقادم أول ما يأتي إلى الحرم للطواف، سواء كان طواف الحج أو طواف العمرة، ف فيستحب له في الأشواط الثلاثة أن يرمل، يعني الرمل هو كثرة أو تقارب الخطى، تقارب الخطى يعني المشي بسرعة، المشي بسرعة. وأما في بقية الأطوفة الأربعة فإنه يمشي مشيا عاديا دون رمل. قال: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، بعدما انتهى من الطواف سبعا جاء عند مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني هذا البيت وهذا الركن والمقام في هذه الجهة، المقام أمام البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام فجعل المقام بينه وبين البيت، بينه وبين البيت، هذا البيت هذا المقام، هو صلى خلف المقام، صلى خلف المقام لظاهر الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، وهذا مما يستحب، مما يستحب في كل طواف، في كل طواف. وإذا وجد زحام، وهذا هو الغالب في هذه الأزمان، خلف المقام فلك أن تصلي في أي مكان من البيت، لكن يكون خلف المقام ولو في المسجد، ليس في الصحن، صحن البيت، ولو في المسجد. والشرع جاء بالتيسير، فبعض الناس لا يرى صحة هاتين الركعتين إلا خلف المقام، فيزاحم ويضر بنفسه ولا يدري ما يقول في صلاته، هذا يمر من أمامه وهذا ربما يدهفه ويسقطه، وهو ثابت ومصر على أن يصلي في هذا المكان، فماذا عسى أن يخشع في صلاته أو أن يعني يتأثر بما يقرأ في صلاته، وهذا يمر أمامه وهذا يعني يلتطم به وهذا، فهذا ليس مما جاء به الشرع. فتصلي في أي مكان لا ضرر عليك فيه ولا كذلك ضرر على غيرك. قال: وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يعني في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يرجع مرة أخرى إلى الركن. وفي خارج هذا الحديث أنه ذهب يتضلع من ماء زمزم قبل أن يذهب إلى الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني باب المسجد، لأن المسجد يعني يدخل إلى المسعى، يدخل إلى صحن الطواف من باب، فخرج من هذا الباب إلى الصفا، فدنا، فلما دنا من الصفا يعني قرب منها قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، يعني بدأ السعي من الصفا، فالسعي يبدأ من الصفا. قال: فرقي عليه، أي صعد عليه، لأنه كالجبل الصغير مرتفع شيئا كالجبل الصغير. قال: حتى رأى البيت، لأنه من الصفا تستطيع أن ترى البيت إذا تحريت مكان يوجد، يعني تستطيع منه أن ترى الكعبة، أن ترى البيت. فلما صعد إلى الصفا ورقي عليه رأى البيت فاستقبل القبلة، يعني استقبل البيت. قال فوحد الله وكبره، تقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثم تأتي بهذا الدعاء، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. وفي رواية أنه لما دعا أطال في الدعاء، فهذا من المواضع التي يستحب فيها الإطالة في الدعاء لمن تيسر له ذلك، وإلا فالغالب أنه لا يتيسر التطويل في الدعاء، لأن هذا يأتي من هنا، وربما أتى لك الجندي وقال لك امشي امشي لكثرة الزحام، لكثرة الزحام، فأنت تنظر على حسب المقام، إن استدعى المقام التطويل السنة الإطالة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قال مثل هذا 3 مرات يعني يأتي بهذا الذكر أول مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره، ثم يدعو وهو مستقبل القبلة، وهو مستقبل القبلة يدعو، فبعد ذلك ينزل يديه، يرفع يديه في الدعاء ثم ينزل يديه، ثم يأتي بهذا الذكر مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة ثانية، يدعو 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 يدعو، ثم بعد ذلك يأتي بهذا الذكر مرة ثالثة لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو مرة ثالثة. فهذه المواطن مواطن إجابة الدعاء، فيكثر الحاج أو المعتمر من كثرة الدعاء في هذا الموطن، ويستحب أن يدعو بجوامع الكلم مما كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن غيرها من الأدعية، ومن كذلك الأمور التي يطلبها العبد من ربه سبحانه وتعالى. قال ثم نزل ومشى إلى المروة، هذا الصفا ويقابله في الجهة الأخرى المروة، وهذا جبل مرتفع وهذا جبل مرتفع، وبينهما نزول ووادي في بطنه، في بطن الوادي هذا واد ينزل من الصفا ويصعد إلى المروة، وينزل من المروة ويصعد إلى الصفا. فقال هنا ثم نزل ومشى إلى المروة، يعني يخرج من على الصفا ماشيا ماشيا حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. انصباب القدمين عبارة عن انحدارهما بسهولة، يعني ينزل يمشي بسهولة، ينزل بسهولة. ثم قال هنا حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني في أسفل الوادي. أنت لما تنزل من مكان مرتفع إلى مكان منخفض تنزل هكذا، ثم يأتيك المكان المستوي، بطن الوادي هو المكان المستوي، المكان المستوي. فلما انصبت قدماه في بطن الوادي ثم سعى، يعني إذا وصل إلى بطن الوادي يسعى، والسعي هو الجري شيئا يسيرا، الجري شيئا يسيرا، لأن هذا فعل أم إسماعيل هاجر عليها السلام لما كانت تبحث عن مغيث يغيثها، فكانت تصعد على الصفا وتنظر، فإذا لم ترى أحدا نزلت من على الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي سعت. والآن جعلوا علامات على موطن السعي، وهي تلك الأميال الخضراء تجد أميال خضراء معلقة في أول السعي وفي نهاية السعي، في أول السعي وفي نهاية السعي، ففي هذه المسافة تسعى. وكذلك جعلوا يعني مكان السعي، البلاط في مكان السعي أيضا يختلف عن البلاط الذي يكون في جهة الصفا أو في جهة المروة، فتعرف هذا إن شاء الله. وتعرف أيضا بسعي بعض الناس في هذا الموطن، فإذا وصلت إلى هذا الموطن تسعى لتجري شيئا اقتداء بما فعلت أم هاجر عليها السلام، تتذكر أم إسماعيل عليها السلام هاجر، وتتذكر هذا الحدث العظيم، وكيف أن هاجر عليها السلام أيقنت بوعد الله عز وجل وأوثقت بما أخبرها به إبراهيم عليه السلام من أن الله أمره بذلك، فجاء الفرج كما هو معلوم في حديث ابن عباس المشهور. قال: ثم سعى حتى إذا صعد، حتى إذا صعد أو حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. إذا تجاوز بطن الوادي بالعلامة، وصل إلى العلامة الأخرى، مشى حتى يصعد إلى المروة. قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني يستقبل القبلة، وفي المروة لا يمكن أن ترى الكعبة، وإنما تستقبل جهتها، تستقبل جهتها، فتفعل مثل ما فعلت على الصفا. تأتي بهذا الذكر أول مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم تدعو المرة الأولى، ثم تأتي به مرة أخرى الدعاء الذكر، ثم تأتي وتدعو، وهكذا المرة الثالثة تفعل ذلك مثل ما فعلت في الصفا أو على الصفا. قال: حتى إذا كان آخر طواف على المروة، يعني تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، فهذه سبعة. ليس معنى الشوط في السعي أن تبدأ من الصفا وتنتهي إلى المروة ثم إلى الصفا يعتبر شوطا، لا، هذان شوطان، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، نعم، خلافا لما يظن بعض العامة، ربما يطوف 14 طوافا أو يسعى 14 سعيا، فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، لا، هذا خطأ. فالسعي من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومن المروة إلى الصفا يعد شوطا، فتبتدئ من الصفا وتنتهي بالمروة، تنتهي بالمروة. فنحسب الآن: من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاثة، ومن المروة إلى الصفا أربعة، ومن الصفا إلى المروة خمسة، ومن المروة إلى الصفا ستة، ومن الصفا إلى المروة سبعة. إذن تبتدئ بالصفا وتنتهي بماذا؟ بالمروة، فهذه سبعة أشواط. قال: قال: حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته. نادى يعني دعا الناس: يا أيها الناس. فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ومعنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم قارنا، أحرم مفردا، عفوا، أحرم مفردا بالحج وساق معه الهدي، وساق معه الهدي، فمن فعل ذلك فهو مفرد، بمعنى أنه يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج، يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج، لا يتحلل، فيحرم عليه لبس المخيط والطيب وأخذ شيء من شعره أو من بشره أو المحظورات المعروفة من محظورات الإحرام، فيبقى محرما إلى أن ينتهي من الحج، إلى أن ينتهي من ماذا؟ من الحج، لا يتحلل، لا يتحلل. وشرط هذا النوع من أنواع الإحرام أن يسوق صاحبه معه الهدي من المكان الذي أحرم منه، من المكان الذي أحرم منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، إذن يبقى على هذا النوع من أنواع الإحرام وهو الإفراد. أما من لم يسق الهدي فيمكن أن يجعل حجه تمتعا، والتمتع أن يحرم بالعمرة من مكان الميقات متمتعا بها إلى الحج، ثم إذا انتهى من العمرة، إذا انتهى من العمرة تحلل، تحلل وصار يعني حلالا كغيره من غير المحرمين، فله أن يلبس المخيط وله أن يتطيب ولو يكون كأنه غير محرم، يحل له كل شيء، يحل المحرم، أجاز له كل شيء، يحل للحلال الذي ليس بمحرم. فهذا هو الفرق بين النوعين من أنواع الإحرام، من أنواع الإحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنني ما سقت الهدي وجئت بغير هدي لتحللت وجعلت ما فعلته هذا عمرة، لأن من أركان العمرة الطواف والسعي، الطواف والسعي والحلق فقط، فمن فعل ذلك فقد تمت عمرته، فقد تمت عمرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان الأمر بيدي لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ثم تحللت. ثم قال للصحابة: فمن كان منكم ليس معه هدي، ما ساق معه الهدي، فليحل وليجعلها عمرة، يحل من عمرته ويكون حلالا ويجعل هذا عمرة، فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه، أحرم بالحج من مكانه. قال: فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ يعني هل هذا خاص بهذا العام وبنا فقط، وهو الإحلال من الإحرام بعد العمرة لمن لم يسق الهدي، أو أنها عامة لكل أحد بعدنا؟ فقال عليه الصلاة فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، هكذا واحدة في الأخرى، فقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني لكم ولغيركم إلى قيام الساعة، لكم ولغيركم إلى قيام الساعة. واختلف العلماء أي الأنساك أفضل، الإفراد أو التمتع أو القران، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن التمتع هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فإذن من كان قادرا على أن يتمتع فهذا هو الأفضل في حقه، وهذا هو المعمول به اليوم، ويصعب في هذا الزمان أن يسوق الحاج معه الهدي، أن يسوق الحاج معه الهدي من مكان إحرامه. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال لعلي: ماذا قلت حين أهللت بالحج؟ ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، يعني مفردا. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، خلاص أنت تكون مثلي فتبقى محرما إلى أن تنتهي من الحج. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، كل هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 100 من الإبل، بعضه أتى به علي من اليمن وبعضه أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه من المدينة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، أي قصروا شعر رؤوسهم، وهذا هو الأفضل إذا كان الحج قريبا، وحمل هذا على هذا المعنى لأن الحج قريب. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة؟ أخذنا هذا في مختصر السيرة. متى خرج؟ نعم، إلى مكة، نعم، من المدينة إلى مكة. متى خرج؟ في كم؟ 10 بقين من ذي الحجة، من ذي القعدة، عفوا، 10 بقين من ذي القعدة، يعني في 20 من ذي القعدة، يعني كم سيكون مسافة الطريق؟ 5 أيام، 4 أيام، إذا كم بقي من الحج؟ يمكن بقي من الحج أقل من 13 يوما، صح؟ فلذلك إذا كان الحج قريبا لمن اعتمر متمتعا فالأفضل له التقصير، وإن كان الحج بعيدا فالأفضل له الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، فالأفضل الحلق لمن هناك فترة ينبت فيه شعره وقت الحج. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ومن كان معه هدي، هذا الآن وصف العمرة. نعم، عندك هنا؟ لا، ما ذكره، أنا أخذت هذا لأنه قال أخذه كاملا من مسلم، أخذت هذا من مشكات المصابيح، بحثت على النسخة صحيح مسلم ما وجدتها في المكتبة، فوجدت هذا ومعي الرسالة حق الشيخ الألباني أيضا ما وجدتها، ما أدري، سبحان الله، فما أدري هل هذا موجود عندكم؟ في صحيح مسلم، إن شاء الله نقرأه غدا إن شاء الله إن تيسر، لأن الوقت انتهى ونكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.
بداية التكبير.